بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته. قصد بهذه الترجمة بيان المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين، وذلك في الوضوء، وفي التطهر من الحدث الأصغر. أما إذا وقع الإنسان في حدث أكبر فلا يجزئ إلا الغسل. والمؤلف لما عرف أن ثمة قضايا تتعلق بالمسح على الخفين ترجم لذلك بقوله أبواب، ثم بدأ الكلام على مسألة خالف فيها بعض أهل القبلة جمهور الفقهاء وأهل السنة والجماعة، لأنه يذكر أن طائفة من أهل القبلة أنكرت الوجوب المسح، أنكرت جواز المسح على الخفين، وادعت أنه ليس بمشروع، وأن الواجب إما غسل الرجل وإما مسح الرجل، أما أن يمسح على الخفين فهذا ليس من المشروع. وعقد المصنف هذا الباب للرد عليهم وللاستدلال بالأحاديث التي تدل على مشروعية المسح على الخفين، وأنها من الأحاديث الثابتة ليست منسوخة، لأنها إنما صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه، وعرف أنه مسح على الخفين في آخر الأيام التي قضاها صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت بعد نزول آية الغسل التي زعم الزاعمون أنها نسخت المسح على الخفين. كل هذا ليرد به على القائلين بعدم المسح. وساق في ذلك حديث جرير يعني ابن عبد الله البجلي، وجرير هذا إنما أسلم متأخر، وكونه يروي حديثا يقول إنه شاهد النبي يفعله مشعر بأن هذا الحكم باق ولم ينسخ. قال عن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بالى ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم يعني الراوي عنه: فكان يعجبهم هذا الحديث. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، يعني بعد نزول سورة المائدة والتي فيها: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحديث متفق عليه، فساقه المصنف هنا للاستدلال به على مشروعية المسح على الخفين وأنها ليست منسوخة. قال: الحديث متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله مخرجا هذا الحديث مبينا من رواه غير من ذكره المجد، لأنه من الأشياء التي آثر على نفسه أن يذكرها تخريج الحديث وبيان درجته، لأن بعض العلماء أخذوا على المجد بن تيمية تقصيره في ذلك، أي أنه أحيانا يريد الحديث ولا يذكر من خرجه ولا يعزوه إلى من خرجه ولا يبين درجته، فآثر على نفسه الإمام الشوكاني أن يبين هذه المسائل. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفى بذلك، وإلا بين درجته من حيث صحته أو ضعفه أو غير ذلك. قال:
ورواه أبو داود وزاد. فقال جرير لما سئل هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها، قال: ما أسلمت إلا بعد المائدة. وكذلك رواه الترمذي من طريق شهر بن حوشب، قال: فقلت له: أقبل المائدة أم بعدها؟ فقال جرير: ما أسلمت إلا بعد المائدة. قال: وعند الطبراني، يعني وأخرج هذا الحديث الطبراني في معجمه الكبير من رواية محمد بن سيرين عن جرير أنه كان في حجة الوداع، يعني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع، أو أن جريرا فعل ذلك الفعل في حجة الوداع. الظاهر والله أعلم أنه رأى النبي توضأ ومسح على الخف في حجة الوداع، يعني في السفرة التي كانت فيها حجة الوداع، ولا يعني أنه في السفر من المدينة إلى مكة، بل في العودة من مكة إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة إنما كان محرما، والمحرم لا يلبس الخفين، فتعين أنه إنما كان بعد عودته أو إنما كان في قفوله وعودته. قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر أو هذا حديث مفسر لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين أنه كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة، فيكون يعني المسح على الخفين منسوخا. والحديث قال الحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، وهذا محل الاستدلال. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلافا. وأين ينقل ابن المنذر هذا الكلام؟ ابن المنذر ليس له كتاب اسمه الترغيب، وصاحب كتاب الترغيب إنما هو المنذري وليس ابن المنذر. وابن المنذر هذا له كتابان مشهوران، أولهما اسمه الإجماع، وهذا الكتاب الذي يحكي فيه ابن المنذر مسائل الإجماع عن الصحابة والتابعين، ولعله ذكر هذا الكلام في كتابه الإجماع لأنه يريد أن يقول إن المسح على الخفين أمر أجمع عليه أهل السنة، واضح؟ وأما الكتاب الثاني فاسمه الخلاف، وذلك الكتاب الذي يذكر فيه اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية. قال ابن المنذر قال عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخفين لأن صحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم من روي عنه ما رأى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك أنه أنكر لي مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته، فكأنه يريد أن يقول إنما أعزى على مالك من إنكار المسح على الخفين ليس ليس ثابت. فقد أشار الشافعي في الأمر إلى أن كان ذلك على المالكية، فالمعروف المستقر عنده الآن قولان الجواز مطلقا يعني يجوز المسح على الخفين السلام، وذانيهما المسح على الخفين للمسافر، وذانيهما للمسافر يعني فقط دون المقيم، كان الرخصة مربوطة به بالسفر. صاحب لنا بأنزل المبسوطة أن مالك إنما كان يتعقل فيه في حراحة نفسه، يعني كان هو أن على أخذ العظيمة أولى من أخذ الرخصة مع إفتائه لبعض أو قتل ما حكمه هو كذلك، لكنه ما كان يدته. قال ابن المنذر فهذا ما أيهما أفضل أن يكون الخفين أو يزويه ما ورث القرنين، يعني حتى لو لم يكن الخفين عند الوضوء أيهما أفضل عليهما ويكفي به أن يقع عليهما. هذا السؤال الذي طرحه ابن المنذر قال ولا يختاره يعني ابن المنذر أنه كافر يعني من طالبه أهل البدع من الخوارج والعرب الذين أنكر أن كان الخفين يقول فلان المكر أو أنه من أهل المكر لأنه يتردد على أقوال هذا الحديث عام فيشمل كل ممسوح. نقول لا، إن هناك فرق بين المسح على الرجلين والمسح على الايه؟ على الخفين. والمسح على الخفين مخصص لأحاديث لأحاديث الغسل أو للآية التي توجب الغسل. نعم، كيف حجتهم؟ من هم؟ لكن الخوارج الذين قالوا بقولهم والظاهرية الذين قالوا بقولهم يحتجون بذلك، لأنهم يوجبون الغسل ويقولون من نسع على خفيه لم يغسل العقبين، فعندئذ يشمله الوعي. واضح؟ أرجع إلى كتبه لعلك تجد ذلك في أدلته. ها؟ قال: وأما من يذهب إلى نعم، قلنا إيش نحن فين وصلنا؟ فإن قلت هو عام فلا يقصر على السبب، قلت لا نسلم شموله لمن مسح على الخفين، فإنه يدع رجله كلها ولا يدع العقبة فقط، لأن المسح على الخفين حكمه حكم مختلف عن إيه؟ عن غسل الرجلين، ولذلك هذا الحديث لا يرد عليه، لا يرد إيه؟ عليه. قال: وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه. نعم، سلمنا يعني أن هذا الحديث يشمل ويلزم بالغسل وغسل الرجلين، فأحاديث المسح على الخفين مخصصة للماسح، مخصصة هذا الحكم للماسح من ذلك الوعيد. وكأن الآية معناها أو وكأن الحديث معناه ويل للأعقاب من النار إلا للماسح على الرجلين على الخفين. وأما دعوى النسخ فالجواب من قال إن هذه الآية آية المائدة ناسخة لأحاديث المسح، فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخة. النسخ لا بد أن نعرف الوقت المتأخر، وقد عرفنا أن النبي مسح بعد نزول آية المائدة، وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا. وأما من يذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدها. وحديث جرير نص في موضع النزاع، والقدح نص في موضع النزاع، لأن جرير يقول إنما أسلمت بعد المائدة. قال: والقدح في جرير بأنه فارق عليا، يعني وهذا مما استدل به الشيعة، قالوا نحن لا نقبل ولا نحتج بجرير. لماذا؟ قالوا لأنه فارق عليا. ها؟ وكل من فارق علي عندهم مطعون في عدالته، ولهذا هم طعنوا في إيه؟ في عدالة الصحابة. قال: والقدح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع، فإنه لم يفارقه وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار، احتبس عنه يعني منع من التخلي بينه وبين الوصول إلى علي، فعلى ذلك هو يكون مع علي ولم يفارق علي، وبالتالي في هذا إلزام لهم بأنه يجب عليكم أن تقبلوا خبره. واضح؟ على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير، وهذا من علماء اليمن الزيدية، نقل الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل. يعني لو فرضنا إن جريرا كما تزعمون وأنه بتركه وتخليه عن علي يوصم بأنه فاسق، ونحن نربئ بجرير أن يكون كذلك، لو سلمنا هذا فإنكم في حسب قواعد مذهبكم تجيزون رواية الفاسق المتأول، فيلزمكم إذن قبول رواية مين؟ رواية جرير. قال الإجماع على قبول رواية فاسق التأويل في عواصمه وقواصمه من 10 طرق، ونقل الإجماع أيضا من طرق أكابر أئمة الآل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، وعلى ذلك يلزمهم قبول رواية جرير، فالاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد من العترة وأتباعهم وسائر علماء الإسلام. فكأنه يريد أن يقول ومثل هذا القول ينبغي أن يطرح وينبغي أن لا يقبل لأنه قول باطل. قال وصرح الحافظ في الفتح، يعني الحافظ ابن حجر، بأن آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، آية المائدة نزلت في غزوة المريسيع، وذلك في القصة المشهورة أن النبي لما خرج وخرجت معه زوجه عائشة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما احتبس على غير الماء، وقصة فقدان وضياع عقدها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يبحث ويفتش على العقد ولم يأتوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ينتظر جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على خبائه أو خباء عائشة وأخذ يطعن في جنبها ويقول لها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين على غير ما، تقول فوالله ما كان يعني يمنعني من التحرك إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذي، وبينما النبي كذلك إذ أنزل الله عليه الوحي ونزلت عليه هذه الآية والتي فيها فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني سوء آية المائدة التي بينت حكم الواجب في الوضوء، فإن لم يجدوا فيتيمموا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتيمموا، فجاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خباء عائشة وأخذ يطوف به ويقول والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، يعني هذه ليست أول مسألة يجد الناس فيها الرخصة بعد ذلك الأمر، فإن الله قد أنزل رخصته بالتيمم إذا لم يجدوا الماء فتيمم الناس وصلوا. فهذه الآية نزلت في غزوة المريسيع، فإذا كانت نزلت في غزوة المريسيع فتكون آية لا تقوى على نسخ أحاديث المسح على الخفين. قال بأن الآية نزلت في غزوة المريسيع، وحديث المغيرة الذي تقدم وسيأتي كان في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق فلا نسخ إذن. وقد صرح أبو داود في سننه بأن حديث المغيرة في غزوة تبوك. وقد ذكر البزار أن حديث المغيرة هذا رواه عنه 60 رجلا، فكأنه حديث متواتر. قال: واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ. كان الإمام الشوكاني يقول هذا ما قاله العلماء، وقد ادخر الله له يعني فهما لم يسبق إليه، ولذلك هو يبين لنا هذا الفهم الذي فهم منه أن آية المائدة لم تنسخ أحاديث المسح على الخفين. قال: واعلم أن في المقام مانعا من دعوى النسخ لم يتنبه له أحد فيما علمت، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق. أن آية الوضوء، لأن النبي متى عرف الوضوء؟ عندما شرع له الصلاة، فكان الناس يتوضؤون من مكة. لما شرع الصلاة جاءه جبريل وعلمه الوضوء والصلاة. إذن فآية الوضوء هذه معروفة قبل آية، فالوضوء معروف قبل قبل المائدة. وأحاديث المسح على الخفين على فرض التسليم بأنها كانت قبل المائدة. إذن كان الوضوء والمسح كلاهما موجودان، ها؟ الوضوء والمسح كلاهما موجودان. وآية الوضوء ما قال أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قال هي ناسخة لآية المسح أو لأحاديث المسح، بل هي تدلنا على أن التطهير الناس مخيرون فيه إما بالوضوء وغسل الرجلين أو بالوضوء والمسح على الخفين. قال: أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين، أعني الغسل مع عدم التعرض للآخر وهو المسح، لا يوجب مسخ المسح على الخفين. وكأنه يريد أن يقول إنه لا نسخ أصلا، إن الحكم لم يرد فيه نسخ أصلا، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله وأرجلكم مراد بها المسح مسح الخفين. فعندئذ تكون الآية قد قررت الأمرين، تكون قد قررت الأمرين، على قراءة النصب قررت الغسل، وعلى قراءة الخفض قررت المسح. إذن فأي نسخ في المسح؟ ها؟ فالآية إذن لا تدل على ذلك. قال: وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها، يعني قبل نزول آية المائدة، فلا نسخ بالقطع. إذن فلا نسخ أصلا. كأنه يقول النسخ غير وارد من طريقين، لا من الطريقة الأولى بثبوت الوضوء قبل آية المائدة، وثبوت المسح وآية المائدة إنما تعرضت لواحد من الأمرين. ولو قلنا إن آية المائدة فيها قراءة الجر، وإن من العلماء من فسر قراءة الجر بالمسح على الخفين، إذن فالآية مقررة للمسح وللغسل. قال: نعم، يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، يعني فيكون منهيا عنه، ولكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع واختلاف. وكذلك كون المسح على الخفين ضد الغسل ها يقول هذا محل خلاف أيضا. وما كان بهذه المذابة حقيق بأن لا يعول عليه، لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطع أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. قال والعقبة الكؤود في هذه المسألة نسبة القول بعدم إجزاء المسح على الخفين إلى جميع العترة المطهرة، كأن الشوكاني يريد أن يدافع عن مذهب الزيدية ويقول يعني الشيء الصعب إنه هذا الكلام ينسب إلى آل البيت كما فعله الإمام المهدي في البحر، ولكنه يهون الخطبة بأن إمامهم وسيدهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من القائلين بالمسح على الخفين، كأنه يقول فلا داعي لأن يتمسك من يريد أن يتبعه بالقول بعدم المسح على الخفين. قال وأيضا هو إجماع ظني وأيضا هو إجماع ظني. إيش اللي هو إجماع ظني؟ يعني إجماع العترة على القول بعدم المسح. وقد صرح جماعة من الأئمة منهم الإمام يحيى بن حمزة بأنها تجوز مخالفته، يعني الإجماع الظني. وأيضا فالحجة إجماع جميعهم، وقد تفرقوا في البسيطة وسكنوا الأقاليم المتباعدة وتمذهب كل واحد منهم بمذهب أهل بلدي، يعني كأنه يريد أن يقول إن المسألة ليست محل إجماع. فمعرفة إجماعهم من جانب التعذر، أو فمعرفة إجماعهم في جانب التعذر. وأيضا لا يخفى على المنصف ولا المصنف عندكم لا يخفى على المنصف وإن كتبت الإيه المصنف. قال لا يخفى على المنصف ما ورد في إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه وانتفاء حجية الأعم وإمكانه ووقوعه. قال وانتفاء حجية الأعم يستلزم انتفاء حجية الأخص، يعني لا يخفى على الإنسان طالب العلم ما يقوله الناس في حكم الإجماع عموماً،